طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء نبوته وبدء التكليف لأمته صلى الله عليه وسلم، من حكمته عليه الصلاة والسلام جعل الأمر يمر بشكل يسير لا يصعب على الناس تقبله، لأن البشرية أخذت منحا بعيدا عن نهج الله، وكان الانحراف عميق جدا، فحتى يعودون ثانية لجادة الصواب اهدنا الصراط المستقيم، كانت الحكمة منه عليه الصلاة والسلام بأن يكون ذلك عبر دعوة سرية. ومن الناس من يفهم هذا المعنى على غير مراده، بعض الناس يفهم المراد على معنى الدعوة السرية على غير مرادها. المقصود بالدعوة السرية والله أعلم في ذاك الوقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يلي: أولا، أن الشعائر والتكاليف مقامة محترمة، ولكن بشكلها في خصوصيتها وليس في المظاهر العامة لحياة الناس، بمعنى الراغب في أداء الصلاة التي افترضها الله في أول التشريع كانت مع الفجر ومع العصر بركعتين ركعتين، فيصلي نعم، ولكن ليس بالمظهر العام كما يحصل الآن في بلاد المسلمين، حيث الأذان والمساجد المفتوحة والأبواب المشرعة والذهاب والإياب، ليس كذلك. الدعوة السرية لم تكن كذلك، بل كان نعم يصلي ولكن بخفاء يقيم شعيرته لنفسه، هذا معنى في الدعوة السرية. المعنى الثاني أن ظهور هذه الدعوة وإبلاغ الناس لها يكون في الأغلب مع من يظهر منه قبول لها، لأن من الناس سيصعب عليه القبول، وربما جعل بدلا من القبول العداء. فهذه من المعاني الصحيحة في الدعوة السرية، أنها لم تكن قد ظهرت في المظهر العام لحياة الناس كلهم، بل في خصوصية العبد بذاته، إضافة إلى أنها تنقل لمن يستأنس من حاله القبول في الغالب. ومن الأمثلة على ذلك الآن الدعوة السرية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي امتدت 3 أعوام، والتي احتضنتها دار الأرقم، في خارج هذه الدار كانت الدعوة تتحرك، دليلا على أنها ما كانت سرية، أي تعني التكبل والتقيد والتوقف، لا أبدا، كانت تتحرك. ومن الأمثلة في ذلك ما كان خارج الدار، فمثلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومعه صاحبه، فإن قيل صاحبه عليه السلام فاحفظوه هو أبو بكر رضي الله عنه، الله جل جلاله سماه بذلك، قال سبحانه بحمده: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه، وقال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم لي صاحبي، فهو صاحبه صلى الله عليه وسلم، انفرد بهذه المنزلة رضي الله عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومعه صاحبه أبو بكر، خرجوا في أطراف مكة، وكان في تلك النواحي كان شاب يافع يرعى الغنم، هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله عنه وارضاه، ومن هذيل، قبيلة هذيل هم أشعر العرب، هم الفصاحة والبلاغة والنباهة، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله تربى بينهم لاكتساب الفصاحة منهم، فهو من هذيل. أمه هي أم عبد بنت ود ابن سواء الهذلية، أسلمت رضي الله عنها وارضاها وكانت من السابقين. كان عبد الله يرعى غنما لأحد سادات قريش، هو عقبة بن أبي معيط. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في حر مكة، فطلبوا منه السقيا أن يأتيهم من لبن تلك الشياة، فامتنع لأنه مؤتمن عليها وليس مالك لها، وهذا من الأمانة. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بعنز صغيرة لم ينز عليها الفحل، لا تحمل الحليب. فجاء له بواحدة منها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ومسحه ودعا فامتلأ. فجاء أبو بكر وحلب، احتلب للرسول صلى الله عليه وسلم، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن مسعود. تعجب عبد الله بن مسعود وقتها، لم يكن قد أسلم من هذا الحال، كيف يكون ذلك كذلك؟ ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم الضرع فقلص وعادت العنز كما كانت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود حقيقة نبوته والتشريع الذي معه، فأسلم رضي الله عنه وارضاه، ورأى منه النبي صلى الله عليه وسلم النباهة فقال: إنك غلام معلم. والحديث عند الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الأرناؤوط رحمه الله. من حينها لزم عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه القرآن، وكان من أشهر الصحابة في القرآن رضي الله عنهم أجمعين، حتى أنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود هذا إسلام خارج الدار، وهذا يظهر الدعوة السرية تتحرك لكن بهدوء، وهذا واحد منهم في خارج الدار وقد أسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تشربه لهذا الدين قام فجهر بإسلامه بين ظهراني قريش، وقرأ القرآن بينهم، وكان رضي الله عنه أول من أسمع قريشا القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت الدعوة سرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من شاء من قريش شيئا من القرآن. كان بعده مباشرة في إسماع قريش شيئا من القرآن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأسمعهم صدر سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، أسمعهم شيئا من صدر سورة الرحمن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من السابقين الأولين ممن أسلم من خارج الدار، استمر حاله كذلك حتى كانت الهجرة، وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه، كلهم هاجروا إلى المدينة، وكان رضي الله عنه وارضاه كثير الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان قد اشتهر بأنه صاحب سواكه عليه الصلاة والسلام عليه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه يقول: ما كنت أظن ابن مسعود إلا واحدا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر دخوله وخروجه عليه. هذا عبد الله بن مسعود من أهل القرآن، حتى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في المدينة سمر ليلة مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في شأن من شؤون المسلمين، ثم قفلوا راجعين وقد تأخر الليل، فمروا بالمسجد النبوي فرأوا رجلا يصلي، وكان ذاك المصلي هو عبد الله بن مسعود يقوم من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس عبد الله بن مسعود بعد صلاته وهو لا يعلم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم جلس يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم مقابل ما يدعو به عبد الله بن مسعود، قال: سل تعطه، سل تعطه، أي ما تسأل الله به سوف يعطيك الله إياه. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب. بل كان عبد الله بن مسعود من إتقانه للقرآن وتجويده له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه منه. والحديث المشهور في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على عبد الله بن مسعود فقال: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فجلس وسمع واستفتح حتى من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حينها يقول ابن مسعود: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول: التفت فإذا عيناه تدريفان. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إسلامه أول ما أسلم كان في توقيت الدعوة السرية، وليس في دار الأرقم بل خارج الدار أسلم، وكان هذا شأنه رضي الله عنه وارضاه. توفي رضي الله عنه وارضاه في عام 32 من الهجرة النبوية. وقال أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما حين قبروا هذا الصحابي الكريم، قبروا عبد الله بن مسعود، قالوا: والله ما ترك بعده مثله، ما ترك بعده مثله. وقصدوا بذلك المكانة والشرف التي تبوأها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. هذه هي نفحات الله، نفحات الله ميسرة ومتاحة. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. يشرع للعباد التقرب من الله ونيل رحمته. عبد الله بن مسعود لم يكن في دار الأرقم، بل كان في واد من أودية مكة، نالته رحمة الله. فلنعرض أنفسنا لرحمات الله. رحمات الله لها عظمة، لها بركة، لها خير، لها نفع، فلنسعى إليها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. كيف نجدها؟ نجدها في طاعة الله مع أي مكان وفي أي زمان وفي أي توقيت. ولها أحيانا مواضع محددة يسهل نيلها، مثل القدوم إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة. رفحات الله، رحمات الله، هذا بلد الله الحرام وهذا بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. المدينة المنورة التي قالوا فيها: أطلقيني يا مدينة من حدودي، ثم زيدي في انطلاقي، ثم زيدي، أي نور في علاكي قد سباني، أي طهر، أي عطر، أي جودي، حلقي بي يا مدينة وارفعيني، أطلقيني وأعتقيني من قيودي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى. الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.